بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. هذا الحديث أجعله منطلق للكلام حول هذا الإعصار الذي يضرب بعض المناطق الساحلية، لأذكر بعض النقاط والمسائل والأحكام والفوائد. أولا، ما من أمر يحصل في هذا الكون إلا بأمر الله وتقديره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإيمان ذكر أصول الإيمان، ومنها قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه العواصف والأعاصير دليل على قدرة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا قدرته غالبة، وأن كل شيء إنما هو خلق من خلق الله، كل شيء مربوب مخلوق مدبر مصنوع، نافذة فيه قوة الله عز وجل، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ولذلك الله جل وعلا قال: وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون. يقول جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولذلك هذه الأعاصير وهذه الأمور التي تحصل في هذا الكون يجب على المسلم أن يتأمل فيها وأن يعلم بأنها هي بأمر الله عز وجل، وأنها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي ليست أعجب من بقية الآيات. المسألة الأخرى، دائما المسلم يقف مع هذه الحوادث وقفة إيمانية، فيراجع نفسه ويحاسب ذاته ويستغفر الله عز وجل كثيرا، فإن للاستغفار أثر عظيم في الأمن والأمان بحول الله. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول بعض الصحابة: كان لنا أمانان، فذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني. أما الأمان الأول فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني يا محمد. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالناس يستغفرون الله ويتقون الله عز وجل. مسألة أخرى من المهم جدا أن المسلم يبتعد عن كل ما من شأنه أن يهدد حياته وأمواله، أو أن يهدد بقية الأشياء التي هي من أساسيات الحياة من ضروريات الحياة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ركوب البحر، لكن عند ارتجاجه منع عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي ذكرته في بداية اللقاء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه، يعني عند هيجانه، فإذا هاج البحر لا يجوز الإنسان أن يركب البحر وأن يغامر بمثل هذه الصورة التي قد تدل على عدم اهتمامه وعدم مبالاته، هذا أمر لا يليق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد برئت منه الذمة، يعني إذا مات الإنسان حال ارتجاج البحر وركب البحر حال ارتجاجه وهيجانه ثم مات فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. كذلك ما يتعلق بالتحذيرات الصادرة من الجهات التي تستمد سلطتها من ولي الأمر، طاعة ولي الأمر واجبة في طاعة الله عز وجل، ولذلك هناك تنبيهات وتحذيرات من التعرض لمثل هذه الأشياء، الذهاب إلى البحر، الذهاب إلى الأودية. ربنا جل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يقول جل وعلا ولا تقتلوا يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيجب على الناس أن يستجيبوا لهذه التوجيهات والتحذيرات والإنذارات بأن يبتعدوا عن الأماكن التي يحذر من الاقتراب منها أو أن يذهبوا إلى البحر. كل هذه التحذيرات والتنبيهات لماذا؟ لأجل حماية الناس المواطنين والمقيمين، لأجل حماية الممتلكات الشخصية، لأجل عدم الإضرار بالآخرين أيضا. يعني قد يضر الإنسان بغيره حينما يرونه يغريهم بالذهاب إلى مثل هذه الأماكن أو إلى مثل هذه الشعاب والأودية أو يركب البحر مثلا ولا يبالي. لا يجوز الإنسان يقول أنا ما يهمني مثلا، أو يغامر مثل ما يغامر بعض الشباب، هذا كله محرم ولا يجوز. وأيضا لا بد للمسلم أن يعلم دائما بأنه ما من شيء يحصل في هذا الكون إلا وفيه منافع كثيرة قد تظهر له وقد لا تظهر، ومن ذلك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. هذه تجعل المسلم يراجع نفسه ويحاسب ذاته، وأيضا أن يقوي إيمانه بالنظر إلى هذه الآيات. قال جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأيضا ما يتعلق بالمصالح، قد يكون هناك مصالح كثيرة ولله الحمد تخلفها مثل هذه العصير وكذا وهذه الأمطار من ارتفاع منسوب المياه، من إعادة الحياة إلى بعض الواحات مثلا التي يبست ويعني حصل فيها جفاف وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا السوء، إنه خير مسؤول، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أصلي ليلا، يقول أصلي الوتر فقط، ويقول فضل الشيخ حكم أن أؤخر سنة الفجر أو سنة العشاء البعدية إلى بعد الوتر.
الحمد لله. بالنسبة للوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، فإذا أذن الصبح انتهى وقت الوتر في قول جماهير أهل العلم. وبالنسبة لركعتي الفجر،
ركعتي العشاء
لا من الخطأ أن يؤخر ركعتي العشاء بعد الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإنما تصلى سنة العشاء بعد العشاء مباشرة، ولو أخرها قليلا لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. كيف حالك؟
الله يحفظك يا فلاح.
حالك شيخنا الكريم.
حياك الله، أهلا وسهلا.
جزاكم الله شيخنا الكريم. يعني أنا سمعت من أحد العلماء الأجلاء أن يعني لا يجوز أن يعني يتأمم في المجموعة من المسلمين أو في المساجد إلا يكون يعني فصيح اللسان، مثلا حين أخوان الأسيويين كثير عندنا يتأممون في المساجد وفي المساجد اللي فيها اللي في البيوت اللي في الكبيرة، وهذه نزور ناس من الأخوان المعروفين ونجد أحد الأئمة من الجنسية الأسيوية يقول مثلا كثير ما يخطئ ويقول مثلا بداية الصلاة الله الله أكبر مثلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين حرف الحاء يقول له في كثير من الآيات في راعي البيت كيف تركت الصلاة وأنا واقف قلت له يا أخي أنت إحنا حنخبرناك كم من مرة ما يجوز يعني هذا في ناس يعني متحدثين ولسانهم طلق يعني فما هذا كلام الله فقال لي لا أنت تأثم ما أدري كيف قلت له يا أخي ما أثم أنا صليت بروحي وخلاص أنتوا على ذمتكم فهل يعني صح أني قطعت الصلاة وهل يعني يصح أن يتأمن فينا هذا دائما
إن شاء الله واضح إن شاء الله جزاك الله خير خفلاح الله يحفظك بريم تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بريم تفضل
جزاكم الله خيرا
وياك الله يحفظك بارك
جزيت الجنة إن شاء الله
آمين جزاك الله
يا شيخ في آية قرآنية أعوذ بالله الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار هل يفضل الأنفاق بالليل قبل النهار نية الآية بالليل والنهار سرا وعلانية ليش سرا وعلانية فلهم أجر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم شو معناته ولا خوف عليهم هل لهم خلاص داخلين جنة ولا خوف عليهم شو معنى الكلمة ولا خوف عليهم
إن شاء الله
ولا هم يحزنون بس ممكن نفسرنا الآية
واضح إن شاء الله جزاك الله خير بريم تسمع إن شاء الله جاف الشيخ الله يحفظك كلام أخرى نعم سؤال الأخ فلاح يقول حكم من يتقدم للإمام الشخص لا يتقن العربية فيقول فضل الشيخ مثلا يبدل حرف الحاء بحرف الهاء يقول الحمد لله الصلاة خلفه هل تصح فيقول فضل الشيخ أنه صلى في بيت أحد الأصدقاء والزملاء وتقدم بهم شخص لا يتقن العربية فيقول قطعت الصلاة و صلى لوحده منفردا هل يقول أأثم هل علي شيء أن يعني فعلت هذا الفعل قطعت الصلاة وصليت يقول لوحدي تركت الجماعة
الحمد لله أولا بالنسبة للإمامة يعني مرتبة سنية ومكانة عالية ولا يجوز للإنسان الذي لم تتوفر فيه صفة الإمامة أن يتقدم للإمامة والتقدم لها مع عدم امتلاك أدوات الإمامة وعدم الأهلية يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان وجسارة على دين الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله المسألة الثانية بالنسبة للإمامة الأصل أن الإنسان لا يتطلع لها ولا يشرب عنقه لها قد كان السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الإمامة كل يقول تقدم يا فلان أمر آخر بالنسبة للحن على قسمين لحن جلي ولحن خفي أما اللحن الخفي فهو الذي لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى والصلاة صحيحة مع الكراهة وأما اللحن الجلي فهو الذي يحيل المعنى مثل ما ذكر الأخ السائل فإذا قال الحمد لله هذا لحن جلي لأن ما عندنا لغة من لغات العرب أن من مرادفات الحمد الهمد ما عندنا شيء من هذا القبيل يقول الحمد لله مثلا ولذلك الصلاة باطلة لأنه قلب حرفا لا يوجد في القراءات ولا يوجد في لغة العرب ما يمكن أن يعني يوجد له نظير أو يوجد له بديل فلذلك من حقك أن تقطع الصلاة وأن تصلي لوحدك مع تنبيه هذا الأخ بعدم يعني الجسارة على الإمامة وقل له أنت حقك أن تكون مأمونا وليس إماما إلا إذا تعلمت فهناك من غير العرب من يعني يفرح الإنسان بالصلاة خلفهم لما يعني لما لديهم من حسن القراءة وجمال الصوت ورقة القراءة يخشع الإنسان وراءهم من غير العرب فهذا ممكن فرصة له أن يبدأ في التعلم وينهى عن التقدم وأعتقد بأن ما يتصور مثل هذا إمام مسجد أكيد بيكون إمام مصلى أو إمام في مثلا في عزبة ولا مثل ما ذكرت أنك زائر له أو شيء من هذا القبيل نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك جزاكم الله خير. عندي سؤال.
حياك تفضل.
أريد تفسير الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إلى آخر الآية. خذ من أموالهم الخطاب إلى من يعود الخطاب؟
سؤال آخر أخ سعيد.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد تفضل.
كيف حالك يا مشاهد؟
الله يبارك فيك. حياك
والله. أنا عندي موضوع هو مش بالسؤال يعني لكن موضوع يحيرني شوية أنا مضايق منه يعني صراحة.
نعم.
ألا وهي يعني عندي جاري يعني من 10 سنوات ورجل خير جدا رجل مصلي وصدوق ونحن جيران مع بعض والحمد لله ما اختلفنا يوم من الأيام ولكن مع الأيام يعني لاحظت أن رجل تغير علي فجأة يعني بعد ما عرفت أنه هو عمل حاجز خلف المنزل يعني حاجز ما بين بيته وبيته يعني لكن كان الحاجز هذا ما إلى جهتي يعني فأنا ما كنت أعلم أن هالموضوع هذا بضايقة إذا أنا صارع فيه أنا قلت يمكن هو ما يدري يمكن المقاول سوى حاجز وهو ما يدري يعني الحاجز مش في حدوده اجى في حدودي انا يعني فانا شاورت عليه قلت له يعني يمكن اذا ما تعرف سويت الحاجز هذا وما جهتي انا فيمكن بعد ما تلاحظ مره ثانيه بتدفع مره ثانيه مبلغ عشان ترجعه مثل ما كان يعني فهو فكرها شيء ثاني اني انا مش راضي وكذا الله اعلم يعني شو فكر يعني بالموضوع وبعد ذلك شفته متغير من يعني لكن سبحان الله اجوا البلديه وشافوه والله انا ما اشتكيت عليه ولا اي شيء يعني حتى انا قلت له انا مالي يعني ما ابني خلف يعني خلف البيت ولا بزرع ولا اي شيء خذ راحتك يعني على كيفك انا مجرد تنبيه لك يعني كنت ما اعرف يعني انك انت تدري انك انت مايل لجهتي قال والله انا كنت اعرف على العموم يقول حصل خالفه هو وحين يفتكرني ممكن أنا اشتكيت عليه بلدية وخالفه ورجال زعلان مني مر شهرين 3-4 شهور مر علينا شعبان أنا رحت له يعني في نص الشعبان يعني سمعت يعني في حديث قوله سلمت عليه هو رد السلام لكن مش اللي شخص اللي عرفه من قبل يعني أجل عيد ونفس الشيء يعني أنا صراحة يألمني شيء هذا لأنه هو جاري رجل طيب جدا يعني معانا مع شيء يعني لكن إلا معي أنا صراحة آخر أيام أنا من أسبوع بعد مرور بعد العيد يعني كذا قلت بسلم عليه علا وعسى يعني يمكن الأيام يعني 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 طيب خاطر يعني المهم حتى أنا قلت له يا أخي قلت ما في إنسان كامل كمان لله سبحانه وتعالى يمكن أنا غلط في حقه يا أخي لكن الله يعلم أنا ما اشتكيت عليه
واضح إن شاء الله واضح جزاك الله خير أحمد إن شاء الله
المهم الريال مش راضي يتكلم يعني
معاه إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه
هذا الشيء اللي مضايقني فقط
يعني. إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير أخ أحمد نعم جيف الشيخ سؤال بريم يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يقول لماذا قدم الليل على النهار والسر على العلانية ثم قال لا خوف عليهم يقول ما معنى لا خوف عليهم
الحمد لله طبعا هذه الآية آية عظيمة تشير إلى فضل الإنفاق في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمقصود بأن الصدقة هذه فضلها كبير وثوابها عظيم وبركاتها أثيرة وعوائدها كثيرة على الإنسان في الدنيا ويوم القيامة الأمر الثاني ذكر بعض العلماء سرا في تقديم الصدقة في تقديم الليل والسر على النهار والجهر قالوا فيها بيان أفضلية الإسرار في الصدقة الأفضلية الإسرار في الصدقة لأن الصدقة في الليل أكتم لما يكون في النهار والصدقة في السر لا شك بأنها أدعى إلى الإخلاص أكثر من الصدقة في العلانية لأن النفس ربما يعني نالت شيء من حظها ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان ينفق في النهار ينفق في الليل فالله جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولذلك الصدقة في الليل والنهار وفي السر والجهار مدعو إليها المسلم بشرط الإخلاص وعدم الرياء لكن الأفضلية والأكملية أن تكون في حال السر خاصة لمن خشي على نفسه من الرياء أما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مستقبلا لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون مما مضى من إخراج هذه الأموال، لأن طبيعة النفس البشرية مجبولة على محبة المال، مطبوعة على التعلق بالدنيا. لذلك قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال العلماء: الخير المال. قال جل وعلا: وتحبون المال حب الجمة. ولذلك الذي ينفق في سبيل الله لا يحزن، بخلاف الذي يخسر في تجارة ويخسر في أمر من أمور الدنيا، تجد قلبه يعتصر، قلبه يعتصر من هذه الخسارة. الذي ينفق ماله يفرح، لماذا؟ لأنه قدم لآخرته، ولا يخاف أيضا من ما هو مستقبل. فنلحظ بأن هذه الآية جمعت بين النفقة من حيث الزمان والنفقة من حيث الحال. أما الزمان فالليل والنهار، وأما الحال فالسر والجهار. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
الله يديكم الصحة العافية. لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ.
نعم نعم.
إنه أنا بعض مرات بقوم قبل صلاة الصبح بنص ساعة بعشرين دقيقة، ممكن أصلي ركعتين أو ممكن آخر الشفع والوتر لهذاك الوقت. والسؤال الثاني، الإمام ما بدينا فرصة في صلاة المغرب والعشاء والصبح، بعد بقرأ الفاتحة آمين طوالي بدخل في الصورة، نحن نقرأ الفاتحة ولا نستمع؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خالي.
الله يبارك فيك.
نعم الشيخ. سؤال الأخ سعيد يقول: ما تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول لمن الخطاب في قوله خذ؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه جميع ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بأربعة مناصب. المنصب الأول منصب النبوة، وهو خاتم النبيين. والمنصب الثاني منصب القضاء، فهو يقضي بين الناس. والمنصب الثالث منصب الفتية، فهو يفتي الناس. والمنصب الرابع منصب الإمام العظمى، يعني ولي الأمر. ولذلك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدخل فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن له ولاية على الناس. فولاة الأمر يأخذون الأموال الظاهرة من الناس فيما يتعلق بالزكاة. خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة، وهذا يتعلق بالأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام، مثل الزروع والثمار الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك عروض التجارة. ذكر بعض العلماء عروض التجارة لأنها من جملة الأموال الظاهرة. وعندنا قاعدة أصولية أن الخطاب إذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام فتدخل فيه أمته تبعا، إلا ما خصه الدليل عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخطاب إذا كان للأمة فيدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنه يعني بينه وبين جاره يعني يقول كانت الأمور طيبة، ويقول الجار من يعني رجل طيب ومصلي وصائم وصدوق، لكن يقول تغير بعد، يعني يقول موقف صار أنه وضع حاجز بينه وبيني، ويقول حاجز كان هما للعبيدي قليلا، فيقول أخبرته أن أنا قد يحصل لك مشكلة مع البلدية وغيره، فيقول فضيلة الشيخ أن يعني زعل بهذه لهذا السبب، ويقول خلف من البلدية. يقول الآن الرجل يعني لا يزال يعني زعلان مني، ويقول يرد السلام لكن ليس كالسابق.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على اهتمامه بجاره وحرصه على ذلك، وأيضا اهتمامه البالغ في قضية رضا الجار، وهذا يشكر عليه في وقت وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس لا يبالي بالجيران، رضوا أم زعلوا، يعني غابوا أم حضروا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. الأمر الثاني، طبيعي جدا أن يحصل سوء فهم بين الجيران، طبيعي يحصل سوء فهم، يحصل خلاف، يحصل كذا. غير الطبيعي أن يستمر الإنسان على الغضب والزعل وعلى القطيعة أو على البرود في التعامل لموقف مثلا حصل لخطأ صدر مثلا، هذا وغير الطبيعي وخاصة بين الجيران. لماذا؟ لأن الجار لا يرتحل، الجار لا يرتحل، يعني ليس هو بيت شعر أو خيمة حتى يرتحل، ستبقى جار له ويبقى جار لك. فلابد من تصفية النفوس وتنقية القلوب، ولابد من معالجة الخطأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلنا وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك أنا أدعو هذا الجار أن يتفهم جاره، وأن يعني يصغي إليه، وأن يعرف أنه ما قصد الشر وما قصد السوء، وإنما قدر هذا تقدير، وأفترض أنه أخطأ الجار. ألسنا بشرا؟ يعني هذا الجار ما عنده حسنات، يعني حرص جاره هذا بهذا الطريق يدل على أنه رجل فاضل. يا أخي اجعل هذه سيئة من سيئاته، عنده يا أخي حسنات كثيرة. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يكون صلب قاسي، وأن يكون غضوب، وأن يعرض، وأن يتخذ موقف على كل شيء. يعني ممكن يغضب يوم يومين ويرضى مع جاري ويعيد المياه إلى مجاريها، خاصة أن الجار ما يرتحل. والعرب تقول الجار قبل الدار. يقول الأول لما أراد أن يبيع داره يقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الديار تغلو ترخص بالجار. فإذا كان الجار طيب أشتريه، أشتري الجار وما أفرط فيه. فلذلك أخ الفاضل أنا أنصحك نصيحة، تدخل طرف ثالث، إمام المسجد، أحد من الأعيان، أحد من الفضلاء، يكلمه يقول الجار حريص على جيرتك وعلى كذا، ونريد أن نفترض بأنه أخطأ. يا أخي الرجل يعتذر، الرجل فيه سوء فهم، الرجل كذا، أنتم تبقون جيران وجارك على استعداد أنه يعمل اللي تريد. يعني أعتقد بهذه الطريقة ممكن يلين قلبه. فإذا والله استجاب اللهم لك الحمد، هذه نعمة. إن لم يستجب فالحمد لله، أنت أديت الذي عليك وأبرأت ذمتك، ويعني اتخذت التدابير الصحيحة والسليمة في قضية التعامل مع الجار. لكن لا تيأس، وادعو الله عز وجل أن يهدي جارك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ يقول أنه يقوم قبل صلاة الصبح بنصف ساعة، فيقول هل يجوز أن أخر الشفع والوتر إلى هذا الوقت؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز لك. هذا هو وقت الشفع والوتر إذا أردت أن تقوم الليل، هذا هو الوقت الذي يمكن أن تقوم الليل فيه، بارك الله فيك، وهذا لا شك بأنه من الأوقات الفاضلة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول إمام المسجد لا يعطينا فرصة بعد الفاتحة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء حتى نقرأ الفاتحة، فيقول ماذا نفعل؟
الحمد لله، أكيد إمام المسجد هذا لديه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يطيل السكوت بعد الفاتحة، وإنما كان يسكت بقدر أخذ النفس. فأنت يا أخي الفاضل على قول من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية تقرأ وإن كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، وعلى قول من يذهب إلى عدم وجوب قراءة المأموم إذا قرأ الإمام فتصغي وتستمع له، وأنا أنصحك بالقراءة خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنه طلق زوجته الطلقة الثالثة، ويقول كنت مرغم على ذلك من قبل زوجتي، فيقول هل يحق لي إرجاع الزوجة أو أنه يجب أن تتزوج بغيري؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل يملك ثلاث طلقات فقط، يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرة ثم نجد في آخر الآيات بعد ما ذكر مسألة الخلع فلا جناح عليه فيما افتدت به، قال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الطلقة الثالثة. فإذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات، سواء كان منه أو بطلب من زوجته وحصل الطلاق، خلاص يعني بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح يا أخي الفاضل نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح اتفاق ومواطأة أو تحليل. أي نكاح مواطع أو تحليل هذا محرم والزواج باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. خلاص الآن ابحث عن غيرها، ما دام أنها طلقت منك، بانت منك بينونة كبرى، ابحث عن غيرها وما تدري الخير أين. هذه المرأة إن تزوجت من دون مواطع واتفاق ومن دون غش، وقدر الله يطلقها زوجها الثاني لسبب أو لغير سبب، قدر الله أن يموت عنها، ممكن ترجع لها بعد ذلك.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: هل العمل في التداول حلال أم حرام؟
الحمد لله، الأصل في التداول والمعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل. لكن التحريم طارئ، إذا كان هناك شيء تسأل عنه، مثلا الذهب لا بد من التقابض، الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بها، مثلا بمثل. تسأل عن صورة الماء. أما أصل التداول عموما الحل والجواز، إذا عندك مشكلة في نقطة معينة تذكر هذه النقطة ليكون الجواب على قدرها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم النوم بدون وضوء لمن أصاب جنابة؟
الحمد لله، الأصل الجواز، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام مرة وهو جنب لكنه توضأ خفف من الحدث من الجنابة، فالأصل أنه يجوز، لكن لو يعني اغتسل أفضل، وبعض الناس قد يتضرر من الاغتسال قبل النوم فما في بأس، لكن يتوضأ تخفيفا للجنابة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل هذه الأعاصير تكون، يعني يقول البعض يقول أنها جند من جنود الله أو من الملائكة؟
الحمد لله، الأعاصير ليست هي الملائكة، الأعاصير ليست هي الملائكة كما يفهم بعض العوام، لا، وإنما الله عز وجل يرسل الملائكة تسوق الرياح وتحركها. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعي سلطان القطامي، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.